إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الرابع عشر في تفسير سورة النور. بقيت لنا بقية لا بركات مما تناولناه بالتفسير في المرة الماضية عند الآية 41. يقول الله تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض وقلنا أن هذا انتقال من الأدلة المنزلة إلى الأدلة الكونية، قال يخبر تعالى أنه يسبح له من في السماوات والأرض من الملائكة والأناس والجان والحيوان حتى الجماد، كما قال سبحانه: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهم، وإن من شيء لا يسبح بحمده وإن من شيء لا يسبح بحمده. حتى هذه المكاين، الماكينات، الموتورات التي تصدر أصواتا مختلفة، والآلات، كل هذا تسبيح، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي أن هذه الكائنات منقادة لله عز وجل، بخلاف عصاة الجن وبني آدم فإنهم لا ينقادون للآيات الشرعية ولا ينتفعون بالآيات الكونية. والذي لا ينقاد للآيات الشرعية ولا ينتفع بالآيات الكونية فهو في ظلمات بعضها فوق بعض. قال وقوله تعالى: والطير صافات، قال: في حال طيرانها، في حال طيرانها، ويعني يريد أن يقول في حال وقوفها حال طيرانها، يعني وهي طائرة تقف، مصافات بمعنى باسطات أجنحتها، تسبح ربها وتعبده بتسبيح ألهمها وأرشدها إليه وهو يعلم ما هي فاعلة. ولهذا قال: كل قد علم صلاته وتسبيحه. فهنا ابن كثير اختار أن يكون الضمير عائدا إلى الله عز وجل، وقد ذكرنا أن في ذلك قولين: كل قد علم صلاته وتسبيحه، يعني كل نوع من هذه الكائنات قد علم كيف يصلي وكيف يسبح، علمه الله عز وجل. ولهذا قال: كل قد علم صلاته وتسبيحه، أي كل قد أرشده إلى طريقته ومسلكه في عبادة الله عز وجل. ثم أخبر أنه عالم بجميع ذلك، والله خبير بما يفعلون، وذكرنا أن الفعل أعم من القول والعمل. ثم أخبر تعالى أنه له ملك السماوات والأرض، فهو الحاكم المتصرف، فإنه سبحانه يعلم ويحكم، ولله ملك السماوات والأرض. وعرفنا أن السور التي فيها الأحكام يذكر الله تبارك وتعالى فيها ملكه، أي أنه يتصرف في ملكه ويحكم في ملكه، وإلى الله المصير. هذا الأحكام الجزائية، الأحكام الجزائية، فالأحكام أحكام شرعية في الدنيا وأحكام جزائية يوم القيامة. وقوله تعالى ألم ترى أن الله يزجي سحابا، يذكر تعالى أنه بقدرته يسوق السحاب أول ما ينشئها وهي ضعيفة، وهو الإزجاء، يزجي يعني يسوق، ثم يؤلف بينه، يجمعه بعد تفرقه، ثم يجعله ركاما متراكما بعضه فوق بعض، فترى الودق المطر، وسمي ودقا لأنه يقطر، ودق يدق بمعنى قطر يقطر، فترى الودق يخرج من خلاله يعني من خلال السحاب. وقلنا خلال إما جمع مثل جبال، وإما أن تكون مفرد بمعنى خلل. قال عبيد بن عمير يبعث الله المثيرة يعني الرياح فتقم الأرض قما كما نرى، ثم يبعث الله الناشئة فتنشئ السحاب، ثم يبعث الله المؤلفة، كل هذا أحوال للرياح فتؤلف بينهم، ثم يبعث الله اللواقح فتلقح السحاب فينزل منه المطر، وينزل من السماء من جبال فيها من برد. قال بعض النحاة من الأولى لابتداء الغاية، ينزل من السماء يعني بداية التنزيل، والثانية للتبعيض، من السماء من جبال فيها، والثالثة لبيان الجنس من برد. وهذا إنما يجيب على قول من ذهب من المفسرين على أن قوله من جبال فيها من برد معناه أن في السماء جبال برد ينزل الله منها البرد. وأما من جعل الجبال ها هنا عبارة عن السحاب فإن من الثانية عند هذا لابتداء الغاية أيضا، لكنها بدل من الأولى. نعم، وينزل من السماء، ثم أبدل من ذلك فقال من جبال فيها. نعم، فالحاصل أن الله تبارك وتعالى ينزل من السماء مطرا ماء، وينزل منها إيش بردا. والبرد قد يكون يعني ضارا ببعض الناس بزروعهم ونحو ذلك، ولذا قال فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. يحتمل أن قوله فيصيب به يعني بما ينزل من السماء من نوعي البرد والمطر، فيكون قوله تعالى فيصيب به من يشاء رحمة الله، ويصرفه عن من يشاء يؤخر عنهم الغيث. قال ويحتمل أن يكون المراد بقوله فيصيب به يعني بالبرد نقمة على من يشاء لما فيه من نثر ثمارهم وإتلاف زروعهم وأشجارهم، ويصرفه عمن يشاء رحمة به. فإذا يمكن أن يكون الضمير فيصيب به عائد إلى المطر والبرد، أو يكون عائدا إلى البرد وحده، ففي الأول رحمة وفي الثاني نقمة. وقوله تعالى يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. سنا هو الضوء من شدته، يذهب بالأبصار يخطفها إذا تبعته أو إذا اتبعته وتراءته. وقوله تعالى يقلب الله الليل والنهار، وذكرنا فيها أقوالا عند الشوكاني، قال ابن كثير هنا يتصرف فيهما. نعم، فيأخذ من طول هذا في قصر هذا حتى يعتدل، والعكس، والله هو المتصرف في ذلك بأمره وقهره وعزته وعلمه. فالله تبارك وتعالى هو المتصرف في الجواهر وفي الأعراض على اصطلاحاتها. الجواهر يعني الأشياء التي تحس، والأعراض العرض لا يقوم إلا بجوهر، مثل الليل والنهار. ما تقدر تمسك حاجة وتسميها الليل أو تمسك النهار، هذا عرض. فهو سبحانه المتصرف في هذا وفي هذا. وقوله تعالى والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم ومنهم ومنهم. قال الشيخ السعدي فالمادة واحدة والخلقة مختلفة. سبحان الله، هذا يدل على قدرة الله، ولذا ختمت الآية إن الله على كل شيء قدير. يعني كل الدواب الحيوانية من ماء، شوف الأشكال والأنواع، إنسان وحيوانات بأنواعها وطيور بأنواعها وأسماك بأنواعها وديدان بأنواعها، وكل هذه من ماء، ومع ذلك مختلفة الخلقة ومختلفة الهيئة. فهذا دليل الإيش؟ إيش يسمونه؟ دليل التنوع. التنوع، فالتنوع هذا يدل على قدرة الله عز وجل. فمنهم من يمشي على بطن بدون أرجل، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أرض. نعم، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. يذكر تعالى قدرته التامة وسلطانه العظيم في خلق أنواع المخلوقات على اختلاف أشكالها وألوانها وحركاتها وسكناتها من ماء واحد. فمنهم من يمشي على بطنه كالحية وما شكلها، على رجلين كالإنسان والطير، على أربع كالأنعام وسائر الحيوانات. يخلق الله ما يشاء بقدرته، ولهذا قال إن الله على كل شيء قدير. وذكرنا لكم يعني كلام الشيخ السعدي من ما قال. فالحيوانات التي تتوالد مادتها ماء النطفة حين يلقح الذكر الأنثى، والحيوانات التي تتولد من الأرض، الديدان لا تتولد إلا من الرطوبات المائية كالحشرات، لا يوجد منها شيء يتولد من غير ماء أبدا. فهذا على عمومه، الله خلق كل دابة من ماء. فهذا الموضع الذي وصلنا إليه. نأخذ آيات جديدة. قال سبحانه: لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الآية 46 قارنوها بالآية 34. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات. وإيش الفرق؟ أول فرق إن الأولى فيها واو، ولقد هذه ما فيها واو. الأولى فيها إليكم، هذه ما فيها. طيب إيش المناسب؟ إيش المناسب؟ أن تكون الآية 34 ختاما لما قبلها، أو تكون افتتاحا لما بعدها؟ وكذلك السؤال في الآية 46، هل المناسب أن تكون ختاما لما قبلها ولا افتتاحا لما بعدها؟ الذي يظهر والله أعلم إن وجود الواو تدل على إن الآية 34 ختام لما قبلها، يعني من أول السورة إلى هنا. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، يعني الآيات المتقدمة. فوجود الواو يدل على أن الآية 34 ختام لما قبلها، وكذلك إليكم. وأما هذه الآية لعدم وجود الواو وأيضا عدم وجود إليكم، يدل على أن الآية 46 افتتاح لما بعدها، فيصبح هذا استئناف. لقد أنزلنا آيات مبينات. طبعا هذا يعني بحسب ما يظهر، وقد يكون غير ذلك. قد يكون المراد هو يعني تصريف الآيات، مع أن المعنى واحد للعناية بهذه السورة، فإن هذه السورة كثر فيها ذكر الآيات. شوف مثلا في أول السورة ويبين الله لكم الآيات، الآية 18. وكذلك ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، لقد أنزلنا آيات مبينات. طيب والآية 58 كذلك يبين الله لكم الآيات، والتي بعدها كذلك يبين الله لكم آياته. فهذا كله من العناية بهذه السورة، وأنها 61 أيضا. لقد أنزلنا آيات مبينة، فنقول هذه الآية مقدمة لما بعدها. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ما مناسبة هذا الختام يا شريف؟ لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أيوة، يعني مع أن السبب موجود وهو الآيات، لكن لا يلزم من وجود السبب أن كل إنسان يهتدي، لأن الهداية بيد الله عز وجل. سبحان الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. لقد أنزلنا آيات مبينات، يعني واضحات، تبين الأمور، وهي أيضا مبينات في نفسها، ومع ذلك لا يهتدي إلا من هداه الله. وهذا من أوضح ما يكون أيها الإخوة. بل ربما أنت يكون إنسان من أقاربك وتحسن لغاية الإحسان، تحسن لغاية الإحسان وتأمل أن يهديه الله عز وجل ولا يهتدي. هذا واقع مجرد، الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. طيب أوضح مثال على هذا التقرير الذي قررناه، أوضح مثال إيش يا إبراهيم؟ المنافقون الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم والقرآن ينزل آيات مبينات، ومع ذلك لم يهدهم الله عز وجل. فلذا قال ويقولون، ذكر المنافقين، فانتظمت سورة النور أقسام الناس الثلاثة: المؤمنين، الكافرين، والمنافقين، مثل سورة الإيش؟ البقرة. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. يقولون آمنا وأطعنا، كلام بس، طاعة معروفة كما سيأتي. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. الحقيقة أن الشوكاني يعني أشار إلى شيء مشكل ها هنا. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، المنافقين. ثم يتولى فريق منهم، يعني مش كلهم صح، ثم يتولى فريق منهم يعني عن الطاعة من بعد ذلك. فما توجيه هذا؟ ما توجيه هذا أيها الإخوة؟ نعم، ثم يتولى فريق منهم أي من هؤلاء المنافقين من بعد ذلك، يعني من بعد ما صدر عنهم دعوة الإيمان والطاعة، آمنا وأطعنا. إذن ذلك إشارة إلى إيش؟ إشارة إلى ما صدر منهم من القول باللسان آمنا وأطعنا. ثم حكم عليهم بعدم الإيمان فقال وما أولئك بالمؤمنين. أولئك إشارة لمين؟ هل المنافقين كلهم ولا إلى ثم يتولى فريق منهم؟ قال أي ما أولئك القائلون هذه المقالة، يعني الكل. قال ويندرج تحتهم من تولى، اندراج الأولية، لأنه زاد عليهم. وقيل إن الإشارة بأولئك راجع إلى من تولى، والأول أولى. إذن ما أولئك يعني كلهم يعني. قال والكلام مشتمل على حكمين: الحكم الأول على بعضهم بالتولي، والحكم الثاني على جميعهم بعدم الإيمان. ثم يتولى، هذا الحكم بالتولي، وما أولئك بالمؤمنين، هذا حكم بعدم الإيمان. وقيل أراد بمن تولى من تولى عن قبول حكمه صلى الله عليه وسلم، وقيل أراد بذلك رؤساء المنافقين، وقيل أراد بتولي هذا الفريق رجوعهم إلى الباقي. نعم، ثم يتولى فريق منهم، يعني هؤلاء زادوا على إيش؟ على ما اشتركوا فيه، وهو أن إيمانهم وطاعتهم مجرد قول، وهؤلاء زادوا عليهم بالإيش؟ بالتولي. والكل إيش؟ كما قال سبحانه وما أولئك بالمؤمنين. طيب، إذن هذا أول صف. أول صفة إيش؟ يتولى. الآن يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، هذه دعوة صح؟ نشوف هذه الدعوة هل صدقوها؟ لا، بل نقضوها. أول شيء يتولى، يتولى فريق منهم. طيب صفة أخرى لهم، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرض. فإذن الصفة الثانية أنهم إذا دعوا إلى حكم الله ورسوله إذا فريق منهم معرض، هذه الصفة الثانية. إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرض. الشوكاني رحمه الله عند هذا الموضع توسع في بيان حال من دعي إلى حكم الله ورسوله فلم يرد، فقال كلاما مهم، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم. قال وفي هذه الآية دليل على وجوب الإجابة إلى القاضي العالم بحكم الله العادل في حكمه، لأن العلماء ورثة الأنبياء، فإذا كان القاضي قاضيا عالما بأحكام الله ورسوله وعادلا ودعاك إلى الحكم فيجب عليك الإجابة. قال والحكم من قضاة الإسلام العالمين بحكم الله العارفين بالكتاب والسنة العادلين في القضاء، هو حكم بحكم الله وحكم رسوله. طبعا هذا من حيث الجملة، وإلا قد يجتهد الإيش؟ قد يجتهد الحاكم ولا يصيب إيش؟ ولا يصيب حكم الله ورسوله، وإنما الشيخ يتكلم من حيث الجملة. والله عندنا قاضي معروف أنه يحكم بالكتاب والسنة ويعدل في حكمه، فهذا إذا دعاك إلى الحكم فيجب عليك الإجابة. نعم. قال فالداعي إلى التحاكم إليهم قد دعا إلى الله وإلى رسوله. قال ابن خويزمنداد المالكي واجب على كل من دعي إلى مجلس الحاكم أن يجيب ما لم يعلم أن الحاكم فاسق. قال القرطبي في هذه الآية دليل على وجوب إجابة الداعي إلى الحاكم، لأن الله سبحانه ذم من دعي إلى رسوله ليحكم بينه وبين خصمه، ذمه بأقبح الذم. قال فإن كان القاضي مقصرا لا يعلم بأحكام الكتاب والسنة ولا يعقل حجج الله ومعاني كلامه وكلام رسوله، بل كان جاهلا جهلا بسيطا، وهو من لا علم له بشيء من ذلك، أو جهلا مركبا وهو من لا علم عنده بما ذكرنا، ولكنه قد عرف بعض اجتهادات المجتهدين كهؤلاء مقلدة المذاهب واطلع على شيء من علم الرأي، فهذا في الحقيقة جاهل، وإن اعتقد أنه يعلم بشيء من العلم فاعتقاده باطل. فمن كان من القضاة هكذا فلا تجب الإجابة إليه، لأنه ليس ممن يعلم بحكم الله ورسوله. نعم. فإن ما عرفه من علم الرأي إنما رخص في العمل به للمجتهد الذي هو منسوب إليه. يقول هذا الرأي الذي رخص فيه للمجتهد الذي يتبعه إنما هذا للمجتهد، يعني مثلا أبو حنيفة رحمه الله يجتهد فرخص لأبي حنيفة في الاجتهاد لأنه مجتهد، وأما من جاء من مقلديه وحفظ أقواله فهذا لا يكون عالما. ثم ذكر أنه ذكر هذا في رسالته المشهورة القول المفيد في حكم التقليد. فهذا يعني مما يعني ينبغي أن يعلم. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، تلاحظ أن هذا مثل الأول، ثم يتولى فريق منهم، إذا فريق منهم، وكأن كل طائفة منهم تأتي بما يدل على نفاقها، هم اشتركوا في الدعوة لكن اختلفوا في التولي، هذا يتولى عن الطاعة وهذا يتولى عن حكم الله ورسوله. المهم لا بد أن تجد فيهم كلهم توليا من نوع ما. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. طيب، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. لو كان حكم الشرع في صالحه يأتي إلى حكم الإيش؟ إلى حكم الشرع. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. إيش معنى مذعنين؟ مذعنين يعني خاضعين مسرعين. فالإذعان معروف، أذعن له يعني أسرع في طاعته وخضع له وأجابه. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافوا؟ فردد الله عز وجل أمرهم بين هذه الأمور الثلاث. الذي يفعل هذا أنه إذا كان الحكم له يأتي وإذا كان عليه لا يأتي، هذا لا يكون إلا من في قلبه مرض أم ارتابوا يعني عنده شك، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. سبحان الله، يعني يخافون أن حكم الشرع يكون جورا عليهم وميلا عليهم. أم يخافون أن يحيف، الحيف هو الميل، بل أولئك هم الظالمون. هذا رد لاعتقادهم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. الله سبحانه لا يظلم ورسوله لا يظلم، بل هم الذين يظلمون. ولما ذكر حال المنافقين عند دعوتهم إلى حكم الله ورسوله ذكر حال المؤمنين في ذلك، فقال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا الحكم وأطعنا له. فهذا الفرق بين المؤمنين وبين المنافقين. ها هنا فائدة لغوية ذكرها الشوكاني، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقول، إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم جملة معترضة. إنما كان قول المؤمنين أن يقول، قول هذه معرفة لأنها مضافة إلى معرفة. طيب أن يقول، أن يقول هذا مصدر، والمصدر أيضا إيش؟ معرفة. اجتمع معرفتا، إذا اجتمعت معرفتا أيهما يكون المبتدا وأيهما يكون الخبر؟ يعني إنما كان قول المؤمنين أن يقولوا، وين المبتدا وين الخبر؟ وين اسم كان وين خبرها؟ طبعا على هذه القراءة إنما كان قول هذا خبر كان مقد، واسمها أن يقولوا. فبعض النحاة يقول إذا عرف المبتدأ والخبر كان أعرفهما هو المبتدأ أعرفهما، لأن المعارف تتفاوت، المعارف سبعة أنواع وهي تتفاوت، فيقولون أعرفها يكون الإيش؟ يكون المبتدأ. يعني مثلا الكريم زيد، وين المبتدأ وين الخبر؟ هل نقول كريم مبتدأ وزيد خبر ولا العكس؟ فيقولون أعرفهما يكون هو المبتدأ. الكريم معرف بالألف واللام، وزيد معرف لأنه علم، فأيهما أشد تعريفا؟ قالوا العلم، العلم أشد تعريف، فزيد يكون هو الأحق بالإيش؟ بالابتداء، والكريم يكون هو الإيش؟ هو الخبر. هكذا قالوا. وسيبوي قال لا، طالما أن كل واحد معرفة فأي واحد فيهم يصلح أن يكون المبتدأ والآخر يكون الخبر. هذا مثل إيش؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم، ليس البر أن تولوا، ليس البر أن تولوا، وين الاسم؟ اسم ليس أن تولوا بدليل نصب البر، لكن هذا قراءة حفص وحمزة. الباقون قالوا ليس البر أن تولوا، فيكون جعل البر هو اسم إيش؟ اسم ليس. وقراءة حفص وحمزة، وحمزة جعلوا أن تولوا هو إيش؟ هو الاسم. فهذه يعني من الفوائد التي ذكروها. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. المفلحون الذين فازوا بالمطلوب ونجوا من المرهوب، هذا هو الفلاح، أن الإنسان إذا دعي إلى حكم الله ورسوله يقول سمعنا وأطعنا في كل شيء، ليس كما يفعل هؤلاء السياسيون أن ما عندهم حكم لله ورسوله إلا في الحدود والأشياء العامة، لا، كل شيء حكم الله ورسوله. الإحسان إلى الجيران هذا من حكم الله ورسوله، التوحيد هذا أعظم حكم لله ولرسوله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، كل شيء من حكم الله ورسوله. هؤلاء عندما يقرؤون هذه الآيات ما ينزلون حكم الله ورسوله إلا على ما يتعلق بالحكم. وقد يكون الواحد منهم امرأته غير محجبة، طيب أنت طبق حكم الله ورسوله أولا في إيش؟ في أهل. فأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله، لأن الكلام في الطاعة، سمعنا وأطعنا، فهذه يعني آية عامة. لما ذكر قولهم سمعنا وأطعنا بين ثوابهم، ومن يطع الله ورسوله، بس هل هذا فقط يعني طاعة ظاهرة؟ لا، الطاعة الطاعة لا بد أن تكون مبنية على خشية الله، ويخشى الله ويتق. طيب الآن التقوى داخلة في الطاعة، التقوى داخلة في الطاعة، فما الفائدة في إفرادها بالذكر؟ كما يقول شيخ الإسلام وغيره، التقوى إذا أفردت بالذكر تشمل فعل الطاعات واجتناب المعاصي، وإذا قرنت بالطاعة فيكون معناها اجتناب الإيش؟ المعاصي. فهنا ويتقي أن يجتنب المعاصي، لأن ذكرت الطاعة. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه، ويتقه، هذه قراءة مين؟ حفص وحده، واحد من عشرين، وبقية التسعتاشر قروا إيش؟ ويتقيه بكسر القاف، على ما هو معروف، لأن يتقي هذا فعل معتل الآخر، يتقي معتل الآخر بالياء، عندما تجزمه ليش الجزم؟ لأنه معطوف على فعل الشرط، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله وإيش ويتقيه الله ويتقي بالياء، فعندما تجزم نحذف حرف العلة فيكون ويتقيه بكسر القاف، إلا حفص قرأ ويتقه فسكن الإيش، حذف حرف العلة وكمان سكن الحرف الإيش الأخير. وهذه اللغة يا أبو صلاح لغة من لغات العرب، وهي لغة جميلة، الحمد لله أن قرأت حفص مثلها، لغة جميلة مختصرة. يقولون قال الشاعر قالت سليمة، بدل ما تقول اشتري لنا دقيقة دقيقا ها اشتر لنا أحسن، قالت سليمة اشتر لنا دقيقة، اشتر لنا اشتري، الفعل الأمر بيبنى على ما يلزم به مضارع، فيبنى على حذف حرف العلة، ما كان الواجب اشتري بكسر الراء، لا اشتر لنا. نعم، فهذا دليل هذه اللغة. فجاءت قراءة حفص على هذه اللغة من لغات الإيش، من لغات العرب. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. المفلحون حالا، الفائزون مآلا، صح؟ مش بيقولوا العبرة بالنهاية؟ العبرة بالنهاية، أولئك هم الفائزون، صح؟ الفائز بيكون نتيجة، صح؟ وأما الفلاح بيكون حال. قل هذا مفلح حالا، وفائز إيش؟ مآلا. ثم ذكر سبحانه صفة أخرى لهم، وهي إيش؟ وأقسموا بالله جهد أيمانهم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم. فإذا كم صفة للمنافقين في هذه السورة؟ يتولى، بعدين إذا دعوا، بعدين وأقسموا بالله جهد أيمانهم. طيب لماذا اختيرت هذه الصفات بالخصوص؟ سبحان الله، الله عز وجل ذكر المنافقين في عدة سور، ذكرهم في سورة البقرة، وذكر لهم صفات تناسب السورة، وذكرهم في سورة براءة، وذكر لهم صفات تناسب السورة، وهنا أيضا ذكر لهم صفات تناسب السورة. السورة سورة النور، سورة قبول الأحكام الشرعية والعمل بها، فذكر الله عز وجل أنهم لا يقبلون، إذا دعوا إلى الله ليحكموا بينهم إذا فريق منهم معرضون. نعم، وأقسموا بالله جهد أيمانهم. إيش إعراب جهد يا أبو صلاح؟ وأقسموا بالله جهد، جهد أيمانهم. الشوكاني أعرب إعرابين، الإعراب الأول قال أنه إيش؟ مصدر، مصدر مؤكد للفعل المحذوف، يعني أقسموا بالله يجهدون أيمانهم جهدا، أيوه يكون مصدر جهد أيمانهم، يجهدون أيمانهم جهدا، فأخذ الإيش المفعول المطلق وأضافه إلى أيمانهم، جهد أيمانهم. وما معنى جهد الأيمان؟ جهد الأيمان البلوغ فيها إلى يعني أقصاها، يعني أقسم بكل ما عنده من أيمان، جهد أيمانهم. والإعراب الثاني وأقسموا بالله جاهدين فيكون حال. فإذا إما أن يكون مصدر مؤكد للفعل وإما أن يكون حالا، جاهدين مجتهدين في إيمانهم. وأقسموا بالله جاهد إيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون، يعني في الجهاد قل لا تقسموا، ما في فائدة في إيش؟ في قسمكم، لأنه قسم على الفاضي، قسم كاذب. قل لا تقسموا طاعة معروفة، إيش إعراب طاعة معروفة؟ اليوم الإعراب مهم. طاعة معروفة ذكروا فيها ثلاثة أوجه، نذكر منها الوجهين الأولين، وأما الثالث فضعيف. طاعة معروفة، قل لا تقسموا طاعة معروفة. الأول خبر مبتدأ محذوف، يعني طاعتهم طاعة معروفة بأنها طاعة نفاقية. طاعة معروفة يعني طاعتهم، المبتدأ هو اللي محذوف هذا الخبر. نعم، فأحيانا يحذف الإيش؟ يحذف المبتدأ. والثاني يجوز أن تكون طاعة مبتدأ لأنها خصصت بالصفة، وقد يجوز يعني الابتداء بالنكرة لا يجوز إلا إذا خصصت أو أضيفت. إيش البيت؟ ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، ما لم تفد، وإفادتها إنما تكون بالوصف أو بالإضافة. ما لم تفد كعند زيد النمر. فالمهم أن ممكن طاعة تكون خبر وممكن تكون مبتدأ. قل لا تقسموا طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون. هنا قال تعملون لأن هم يقولون قول ويخالفونه في الباطن، فناسب أن يقول إن الله خبير بما تعملون لأن القول علي، وإنما يقال يفعلون إذا كان المراد معرفة القول والفعل، أما هنا إن الله خبير بما تعملون. ثم أرشد الله نبيه أن يدلهم على الطاعة، وهذا من رحمة الله عز وجل بهم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فإن تولوا، إيش الفعل هذا يا شريف؟ ماضي ولا مضارع؟ مضارع، أصله فإن تتولوا، فحذف إحدى التاءين. فإن تتولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. عليه ما حمل من تبليغ الرسالة، وعليكم ما حملتم من الإيش؟ من الطاعة. فإن تتولوا يعني عن طاعة الله ورسوله، فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. ثم رغبهم بعد أن رهبهم، لأن هذا ترهيب. فإن تتولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، هذا ترهيب لهم. ثم رغبهم فقال وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وإن تطيعوه تهتدوا أيها الإخوة، فأعظم أسباب الهداية طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع السنة. فمن كان له همة وعزيمة في تعلم السنة والعمل بها فإن الله عز وجل يهديه. وإن تطيعوه تهتدوا، فدلهم الله تبارك وتعالى على طريق الهداية. طبعا الدليل على إن فإن تولوا هذا فعل مضارع خطاب، فإن تتولوا هذا خطاب يدل عليه وعليكم. فإن تتولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم، وإلا لو كان فعل ماضي فإن تولوا فكان يقال إيش؟ فإنما عليه ما حمل وعليهم ما حملوا. نعم. وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يعني يا وصلاح يعني ليس عليك هداهم، فلما ذكر سبحانه وأن تطيعوه تهتدوا قال وما على الرسول إلا البلاغ المبين، بس عليه البلاغ ما عليه الإيش؟ ما عليه الهداية. انظر كيف بيان التوحيد. نعم. وأن الرسول وغيره ليس له من الأمر شيء فيما يتعلق بهداية التوفيق، وإنما الذي يستطيع هداية الإيش؟ الدلالة والإرشاد. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله لقد أنزلنا آيات مبينات، يقرر تعالى أنه أنزل في هذا القرآن من الحكم والأمثال البينة المحكمة كثيرا جدا، وأنه يرشد إلى تفهمها وتعقلها أولي الألباب والبصائر والنهى. وقوله تعالى ويقولون، يخبر تعالى عن صفات المنافقين الذين يظهرون خلاف ما يبطنون، يقولون قولا بألسنتهم ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، يخالفون أقوالهم بأعمالهم فيقولون ما لا يفعلون. وقوله وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم، إذا طلبوا إلى اتباع الهدى فيما أنزل الله على رسول أعرضوا عنه واستكبروا في أنفسهم عن اتباعه، كقوله تعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. قاله في الطبراني من حديث روح بن عطاء حمك الله بإسناد عن سمرة، من دعي إلى سلطان فلم يجب فهو ظالم لا حق له. هذا في الضعيفة 5674، وقد عرفت التفصيل عند الشوكاني رحمه الله أن الحاكم إذا كان يحكم بالكتاب والسنة ويعدل فهذا يجب إجابته، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، إذا كانت الحكومة لهم لا عليهم جاءوا سامعين مطيعين خاضعين مسرعين، وهو معنى قوله مذعنين. وإذا كانت الحكومة عليه أعرض ودعا إلى غير الحق، وأحب أن يتحاكم إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم ليروج باطله ثم، فإذعانه أولا لم يكن عن اعتقاد منه أن ذلك هو الحق، بل لأنه موافق لهواه. ولهذا لما خالف الحق قصده عدل عنه إلى غيره، ولهذا قال تعالى في قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، يعني لا يخرج أمرهم عن أن يكون في القلوب مرض لازم لها أو عرض لها شك في الدين. عرفت الفرق بين الاثنين يا عثمان؟ أفي قلوبهم مرض يعني لازم، أم ارتابوا عارض يعني حصل لها شك عارض، هذا الفرق بين الاثنين. أو يخافون أن يجور الله ورسوله عليه في الحكم، وأيا ما كان فهو كفر محض سواء هذا أو هذا، والله عليم بكل منهم وما هو عليه منطوي من هذه الصفات، بل أولئك هم الظالمون. هم الظالمون الفاجرون، والله ورسوله مبرآن مما يظنون ويتوهمون من الحيف والجبر، تعالى الله ورسوله عن ذلك. قال ابن أبي حاتم، طبعا ذكر بإسناده عن الحسن، كان الرجل إذا كان بينه وبين الرجل منازعة فدعي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو محق أذعن، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم سيقضي له بالحق، وإذا أراد أن يظلم فدعي النبي صلى الله عليه وسلم أعرض وقال انطلق إلى فلان، فأنزل الله هذه الآية فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان بينه وبين أخيه شيء فدعي إلى حكم أو إلى حكم من حكام المسلمين فأبى أن يجيب فهو ظالم لا حق له. عرفنا أن هذا إيش؟ ضعيف، كما ذكرنا في الضعيف. ثم أخبر سبحانه عن صفة المؤمنين المستجيبين لله ورسوله، أن يقولوا سمعنا وأطعنا سمعا وطاعة، ولهذا وصفهم تعالى بالفلاح، وهو نيل المطلوب والسلام من المرهوب، وأولئك هم المفلحون. قال قتادة في هذه الآية: ذكر لنا أن عبادة بن الصامت وكان عقبيا بدريا أحد النقباء، لما حضره الموت قال لابن أخيه جناد بن أبي أمية: ألا أنبئك بماذا عليك وماذا لك؟ قال: بلى. قال: فإن عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، وعليك أن تقيم لسانك بالعدل وأن لا تنازع الأمر أهله إلا أن يأمروك بمعصية الله بواحا، فما أمرت به من شيء يخالف كتاب الله فاتبع كتاب الله. طبعا هذه الوصية معروفة في الحديث الثابت في الصحيحين، وهو حديث البيعة. وقال قتادة: وذكر لنا أن أبا الدرداء قال: لا إسلام إلا بطاعة الله، ولا خير إلا في جماعة. سبحان الله. والنصيحة لله ولرسوله وللخليفة وللمؤمنين عامة. قال: وذكر لنا أن عمر بن الخطاب كان يقول: عروة الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والطاعة لمن والله أمر المسلمين. تأمل، حق الله وحق ولاة الأمر، والطاعة لمن والله أمر المسلمين. قال ابن كثير: والأحاديث والآثار في وجوب الطاعة لكتاب الله وسنة رسوله والخلفاء الراشدين والأئمة إذا أمروا بطاعة الله كثيرة جدا، أكثر من أن تحصر في هذا المكان. ولذا كان الطاعة، السمع والطاعة للولاة في المعروف من الأصول العظمى لأهل السنة والجماعة، ولذا سموا أهل السنة والجماعة. نعم. قال: وقوله: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله، قلنا هذا شرط. نعم. ابن كثير هنا يقول: ومن يطع الله ورسوله، يعني فيما أمراه وترك ما نهياه عنه، ويخشى الله فيما مضى من ذنوبه، ويتقي فيما يستقبل. والأولى ما ذكرنا، من يطع الله ورسوله هذا في الأوامر، ويخشى الله طبعا هذا شرط، يعني يكون ظاهره كباطنه، ويتقه هذا في ترك الإيش؟ في ترك المعاصي. ففعل الطاعة واجتناب المعصية مشروط بخشية الله. كتبت هذا؟ تقول: فعل الطاعة وترك المعصية مشروط بخشية الله. يعني طاعته وترك المعصية الذي يحمل على هذا إيش؟ خشية الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الذي إيش؟ من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له إيش؟ حسنة. فيه في الأحاديث الأخرى: إنما تركها من جراي، من جراي، من أجل، من خشية الله. وأيضا وفي حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الآية الصخرة، جاء في بعض الروايات: اللهم إن كنت فعلت هذا من خشيتك، اللهم إن كنت فعلت هذا من خشيتك. فالطاعة تبنى على خشية الله، وترك المعصية تبنى أيضا على خشية الله عز وجل. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، يقول تعالى مخبرا عن أهل النفاق الذين كانوا يحلفون للرسول صلى الله عليه وسلم: لئن أمرتهم بالخروج في الغزو لا يخرجون، قال الله عز وجل لا تقسموا لا تحلفوا. قال وقوله طاعة معروفة معنى طاعتكم طاعة معروفة فتكون طاعة خبر، أي قد علمت طاعتكم، إنما هي قول لا فعل معهم، وكلما حلفتم كذبتم. نعم طاعة معروفة، كما يقول الناس فلان يقول لك فلان هذا إيش تح كلامه بس. نعم كما قال تعالى يحلفون لكم لترضوا عنه، وقال تعالى اتخذوا أيمانهم جنة حتى تسكتوا عنه، فهم من سجيتهم الكذب حتى فيما يختارونه، كما قال تعالى ألم تر إلى الذين نافقوا، إلى أن قال سبحانه والله يشهد إنهم لكاذبون. هذا المعنى الأول. وقيل المعنى في قول طاعة معروفة ليكن أمركم طاعة معروفة، تقول هذا الذي ضعفه الشوكان، هذا الذي ضعفه الشوكان، ليكن أمركم طاعة معروفة، أي قالوا لأن تقدير الفعل يعني ماذا قال الشوكاني، يقول لأن يعني تقدير الفعل يعني ضعيف، طاعة معروفة. قال ويجوز أن ترتفع بفعل محذوف لتكن منكم طاعة، وفي هذا ضعف لأن الفعل لا يحذف إلا إذا تقدم ما يشعر به. حفظت يا أبو صلاح؟ يعني نحن لا نقدر فعل إلا إذا تقدم ما يدل على هذا الإيش، على هذا التقدير. نعم فنقول هذا الذي ضعفه الشوكاني لأن الفعل لا يقدر إلا إذا تقدم ما يدل عليه. إن الله خبير بما تعملون، خبير بكم وبمن يطيع ممن يعصي. فالحلف وإظهار الطاعة والباطن بخلافه، وإن راجع على المخلوق فالخالق تعالى يعلم السر وأخفى، لا يروج عليه شيء من التدليس، بل هو خبير بضمائر عباده وإن أظهروا خلافه. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، اتبعوا كتاب الله وسنة رسوله، فإن تولوا تتولوا فإنما عليه ما حمل إبلاغ الرسالة وأداء الأمانة، وعليكم ما حملتم من ذلك والقيام بمقتضاه، وإن تطيعوه تهتدوا، وذلك لأنه يدعو إلى صراط مستقيم. وقوله تعالى وما على الرسول إلا البلاغ، كقوله فإنما عليك البلاغ، وقوله فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ثم ذكر وقال وهب ابن منبه إلى آخره. نقول هذا من الإسرائيليات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.